صراحة مزبوط. ولكن الأخيصة غير محصورة، فلهذا هؤلاء يكتفون بالظن ويقولون إذا حصل له ظن قوي أن لا وجود للمخصص فيكفيه حينئذ في العمل بالعام ولا محظور في ذلك. هذا الرأي الثاني، يقول لا بد من القطع، لا بد من القطع بعدم وجود المخصص، فلا يكفيه الظن حتى يقطع ويتيقن أنه لا وجود للمخصص. كيف يمكنه أن يقطع بعدم وجود المخصص؟ هنا في صورة يمكنه أن يعتمد على بحثه هو وبحث من عاصره وسبقه، بمعنى أنه يرجع للمسألة الواردة فيها العام، هذه المسألة التي يدرسها، ويطلع على جميع النصوص المتعلقة بها وعلى أقوال الفقهاء الذين سبقوه كيف درسوها وحللوها. فإذا لم يجد هو مخصصا ولم يجد عندهم مخصصا، فهنا قد ضم بحثه إلى أبحاث غيره الذين سبقوه، ومن هنا يمكن له يقطع بأنه لو كان هناك مخصص لاهتدى إليه هو أو من شاركه في بحث الموضوع، بمعنى أنه يبعد كل البعد أن يغيب المخصص عن جميع العلماء الذين ناقشوا هذه المسألة أو بحثوها. لهذا تقول في هذه الحالة هذه يمكن أن يقطع بعدم وجود المخصص، وهذا القول هو الذي يراه الإمام الرازي ومن وافقه في هذا القول، وهذا ما نقريت ما يكفي في البحث. ثم يقول المخصص اسمان ها سلام التخصيص هو قصر العام
على بعض الأفراد الأخرون.
قصر العام إضافة المصدر إلى المفعول، ولكن من هو القاصر؟ مثل نقوله العام التخصيص قصر العام
على بعض
الأفراد العام قصور، ولكن من الذي قصره؟
المخصص.
من الذي خصصه؟
المخصص.
هذاك المخصص هو الذي نتحدث عنه. المخصص من هو؟ هنا المخصص في حقيقة الأمر هو المتكل، لأن كما قلنا سابقا العام المخصوص المتكلم يريد العموم في اللفظ دون الحكم، فإذا هو عندما يطلق العام في نيته أنه لا يشمل جميع
أفراد
وأن بعض الأفراد لا يتناولهم
الحكم.
فإذا هو متكلم بالعام هو الذي يخصص العام، فإذا المخصص في حقيقته هو المتكلم بالعام، لأنه هو الذي ينوي في البداية أنه لا يتناول جميع الأفراد. ولكن المتكلم كذات إنما تتصرف بالإرادة، إنما تتصرف
بالإرادة.
الذات من حيث هي ذات لا يمكنها أن يصدر عنها تخصيص ولا إطلاق ولا غير ذلك، ولكن الإرادة التي هي صفة للمتكلم هي التي تخصص، ولهذا يقول المتكلمون الإرادة هي صفة وجودية
تخصص الممكن ببعض ما يجوز
عليه. إذن فالمخصص في الحقيقة هو المتكلم بواسطة إرادته، لكن هذا المعنى وهو المتكلم والإرادة غابتا عن اصطلاح الأصوليين. الأصوليون عندما يطلقون المخصص إنما يقصدون به
صراحه
المفيد
بالتخصيص حق عرفي
المحلي ما قالش اللغز علاش لانه سياتينا مستقبلا
العقل
ان العقل والحس
والخصيصات
فلهذا لم يقل هو اللفظ ولكنه قال المؤمن اي دليل على التخصيص فاذا المخصص يتلقى على المتكلم على المتكلم وعلى ارادته المتكلم وعلى الدليل المفيد للتخصيص بمعنى هذا الذي يخصص به المتكلم عمومه هو ما يطلق عليه المخصص مجازا ولكنه صراحه حقيقه عربيه كما يقولون بمعنى ان المخصص الى اطلاق عند الاصوليين فلا يقصدون به لا المتكلم ولا الاراده وانما يقصدون به
المفيد المفيد دليل
التخصيص هذا الدليل المفيد للتخصيص قسموه الى قسمين الى متصل والى
منفصل
والفرق بينهما عند الاصوليين هو ان المتصل ما لا يستقل
بنفسه
بمعنى لا يكون جمله قائمه بنفسها لا يصح ان ندق به وحده بينما بعده مثلا الاستثناء لا يصح الاقتصار على الاستثناء دون الاستثناء منه هو الجملة التي سبقته الشرط كذلك أيضا نفس الشيء الغاية وما سيأتي من مخصصة المتصلة فالمخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه ويكون مصحوبا للمخصص بمعنى يكون معه جملة واحدة كما نرى في الاستثناء مع المستثنى منه والغاية مع المغاية والشرط مع الشرط هذه كلها مرتبطة بعضها ببعض تكون جملة واحدة يمكن استقلال الجملة قبل الاستثناء ولكن الاستثناء لا يستقل إذا تقول قام القوم وهي جملة تسمى ولكن إلا زيدا لا يصح أن يأتي به المتكلم كلام
مستقل
مستقل منفرد يفيد معنى صحيحا إذا لهذا يقول المتصل وما لا يستقل بنفسه ويكون مقارنا للمخصص هذا هو المخصص المتصل أما المنفصل فهو المستقل بنفسه هو المستقل بنفسه بمعنى يكون نفسا تامة إذا نطق بها صح الكلام وأفاد معنى فمثلا إذا قيل أعطي القوم ولا تعطي زيدا هذا كلام متصل بعضه ببعض ولكن جملة ثانية تستقل بنفسها لا تستقل إذن إذا قيل أعطي القوم ولا تعطي زيدا هذا العام مخصص بقوله ولا تعطيه زيدا هو يساوي لا تعطي القوم إلا زيدا ولكن هذا ولا تعطي زيدا هل يعتبر مخصصا متصلا أو يعتبر مخصصا متصلا؟
منفصل
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 وكذلك أيضا عندما يقع التعبير بفعل نحن أكرمت القوم واستثنيت زيدان أو أكرمت القوم وأخرجت زيدان المهم عندما تكون الجملة المعبرة عن تخصيص الجملة قائمة بنفسها يصح الابتداء بها وتفيد معنى تاما فالتخصيص هو منفصل ولو كان متصلا بالمخصص هذا اذا هو الفرق بين المخصص المخصص المتصل حصره المؤلف في
خمس
وهي الاستثناء والشرط
والغايه والصفه والبدل
وبدل البعض كما سنرى من بعد الاستثناء عرفه المؤلف بقوله هو اخراج
الاختيار
له
دخل في كلام
السابق من متكلم وقيل مطلق
وقيل مطلق
الاستثناء مصدر استثناء السني استثناء ماخوذ من ثناوي اثني اذا
طواه
من ثناوي اذا صرفه وهنا في هذا المعنى الاستثناء في باب التخصيص يصرف الكلام عن ظاهره من العموم، من عندما تقول قام القوم يفهم منه قيام جميع القوم، فإذا قلت إلا زيدا فقد صرف هذا الحكم وقيام عن زيد، فلهذا إذا سمي استثناء ثنى بمعنى صرف أو ثنى بمعنى أعظم منه. واستثناء كمصدر هو لا يصح أن يكون مخالفا، لأن المصادر معنى من معنى غير ملفوظة ولا مرئية، ولكنها فعل فاعل. فإذا عندما نقول قام القوم إلا زيدا، فندخل المتكلم بقوله إلا زيدا، هذا ما نسميه استثناء بمعناه المصدري، معناه المصدري فعل فاعل، وهو إخراج المتكلم لزيد من الكلام السابق. لهذا تعرفون اللي بيقول هو الإخراج، الإخراج هو فعل فعل المتكلم. عندما يقول المتكلم إلا زيدا، هذا الإخراج من الحكم السابق وما نسميه
استثناء.
وقطعا الإخراج ليس هو المخصص، المخصص هو اللفظ المستثنى، واللفظ المستثنى. فإذا إلا زيدا، هذا الكلام هو إلا زيدا هو المخصص، مش فعل المتكلم. لهذا تقول أن الاستثناء يطلق بمعنى
مصدر
عن الإخراج، وهو الذي عرفه المؤلف، ويطلق على المخرج وهو زيدا، ويطلق على الأداة مع ما بعدها، نقول هذا حرف استثناء وآخر مستثنى. إذن المؤلف لما قال الاستثناء قصد به اللفظ، قصد به اللفظ، لأن اللفظ هو المعدود
في المخصصات،
المخصصات. ولما تقول وهو الإخراج عرفه بمعنى اللفظ أو بمعنى المصدر،
بمعنى المصدر،
هذا ما سمعه
باستخدام
معنى، ذكره بمعنى
وأرى
الضمير
بمعنى آخر.
إذا نزل السماء
بأرض قوم رعيناه وإن
كانوا إذا نزل السماء بمعنى المطر، وعاد علي الضمير في قوله رعيناه بمعنى
نبات،
لأن المطر لا يرعى. ثم بعده قال ويجب
اتصاله،
ويجب اتصاله أي اتصال المستثنى، الاستثناء اتصال الاستثناء، أقصد بالاستثناء هناك أيضا المعنى المصدري أو المعنى الاسمي. ما هو الذي يجب اتصاله؟ معنى الاسم، فلذلك هذا أيضا الضمير بمعنى آخر. هذا من حيث تعريف ما هو المخصص، هل المصدر أو اللفظ المستثنى. من خلال لما يقول المؤلف والإخراج بإلا واحدة خواتيها تيقول لنا ما لا إخراج فيه، الكلام الذي لا إخراج فيه اللي فيه زيادة، لما تنقلوا أخل السماء تحت حتى رأسها خلعت، أخل السماء تحت حتى رأسها، هنا حتى حتى هي أدخلت أو أخرجت،
أدخلت.
لهذا لا نسميها إخراج، لا نسميها استثناء، فالاستثناء إخراج بإلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء. ومن هنا أيضا نفهم أن الاستثناء فيه إخراج، وهذا سيأتينا بعده الخلاف بين ابن الحاجب والأكثر وبين غيرهم، هل الاستثناء فيه إخراج أو ليس فيه إخراج، ولكن إحنا قد نسجل الآن أن الاستثناء فيه إخراج، ولكن هذا الإخراج من أين؟ الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، المخرج منه لم يصرح به المؤلف. لما تنقل قام القوم إلا زيدا، هذا زيد هل هو مخرج من القوم من اللفظ أو مخرج من الحكم من قام القوم؟ يعني هذا الإخراج هل هو إخراج من اللفظ أو إخراج من الحق وهو خيام زيد. وهذا أيضا نحسب دبي إلى مستقبل في خلاف بين مالك بين الجمهور وبين الحنفية في الاستثناء من إثبات سيدنا نبيون ومن النفي
إثبات.
إذن غاية ما أفاده المؤلف أن الاستثناء إخراج وليس إدخال، ولكنه هل هو إخراج من النطق أو إخراج من الحكم؟ هذا فيه خلاف سنوضحه مستقبلا. الإخراج بالله إحدى أخواتها، لما تقول بالله إحدى أخواتها خرج الإخراج بكلمات أخرى بحال مثل المخصص المنفصل، بحال اقتلوا المشركين لا تقتلوا
الذمة.
بحال كنا تنقولوا أكرمت القوم وأخرجت فلانا، أو أعطي الناس بأسد فلانا. هنا الإخراج بإلا واحدة خاطئة، إخراج بشيء آخر، إخراج بشيء آخر غير أدوات الاستثناء، ولهذا لا يسمى أداء الاستثناء. إذن إخراج بإلا واحدة خاطئة. ثم يقول
من متكلم واحد.
هذا من متكلم واحد، هذا جار وجرور لا يتعلق بالإخراج. نحن قلنا المخرج منه لم يذكر المؤلف، ولكن ظاهر عبارتي أن إخراج من المتكلم هذا ليس صحيح، هذا معنى فاسد غير مستقيم. إذن الإخراج من كلام سابق ما لولا دخل الكلام السابق، لا دخل وجوبا أو لا دخل جوازا. إذن خلاف سنرى ينبني عليه الخلاف السنة المنفصل أو المقاطع، هل هو حقيقة أو نجس؟ إخراج بالله أحدى خاطئة من المتكلم واحد، بمعنى أن يكون الإخراج من نفس المتكلم الذي تكلم بالكلام المخرج منه. قام القوم إلا زيدا، فالذين اتقى بقوله إلا زيدا هو الناطق بقوله قام القوم. بمعنى الاستثناء والمستثنى منه يجب أن يكون من كلام متكلم واحد. احترز بهذا عن أما إذا تعدد المتكلم، تكلم شخص بالعام وتكلم آخر
تخصيص
قام القوم فيقول آخر إلا زيدا، فهما إذن متكلمان، أحدهما تكلم بالعام والآخر تكلم بالاستثناء. هذا الكلام على هذا النمط هل يعتبر استثناء صحيحا ويخصص، أو يعتبر لغوا لا أثر له؟ لأن عندما يتعدد المتكلم يتكلم أحدهما بالعام ويتكلم الآخر بالاستثناء، هل كلام المستثني يعتبر تخصيصا لكلام الأول ويكون الاستثناء صحيحا ويعطى حكم المخصصات يقيد العام يخصصه، أو يعتبر لغوا لا أثر له ويبقى العام على عمومه؟ لأن احنا قلنا سابقا المخصص من هو المتكلم، المتكلم بالعام هو
المخصص
الذي يخصص كلامه والذي يخصص كلامه. فإذا تكلم شخص بعام وخصصه له شخص آخر، هنا لا يصدق عليه أنه تخصيص من صاحب العام من المتكلم بالعام. نعم، فيما إذا أقره وسكت عنه لما قال إلا زيدا لم يكذبه وسكت عنه، هل يعتبر ذلك إقرارا وتصحيحا لما قاله هو وأن ذلك تخصيص أو لا؟ وتبين عليه واحدة القاعدة في باب الإقرار، إذا قال شخص لآخر لي عليك ألف فقال له إلا مئة، قال له سنسلك ألف، قال له لا إلا مئة، هنا هل يعتبر قولوا إلا مئة تخصيصا للعام ومعناه أنه تلزمه في التصريح ما أعترف لما تقولوا إلا مئة كأنه قالوا صحيح أن لك عليها دين ولكن ليس ألفا إنما هو ستة من ألف إلا مئة وهذا بناء على أن الاستثناء لا يشترط بأن يكون
المتكلم الواحد
المتكلم الواحد وإذا قلنا إنه يشترط أن يكون من متكلم واحد فقول تعالى إلا مئة
لو
وتقع مجرد دعوة من قول القائل لعليك ألف معنى أننا لا نعتبره إقرارا لا نعتبره إقرارا بشيء من الديون المحلي بعدما قال إنه حكى الخلاف تحدث كالسيدنا فيما إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى إذا كان هذا الاستثناء جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وروده العام في القرآن يقول إذا قال الله تعالى قتلوا المشركين فقال الرسول إلا
أهل الذمة
قال الرسول إلا أهل الذمة هل يكون هذا تخصيصا أو لا يكون تخصيصا
تخصيص
هو يقول إنه
تخصيص اتفاقا
تخصيص
اتفاقا
قطعا اتفاقا ووجهه بأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ
عن الله
عز وجل بمعنى عندما يقول الرسول إلا أهل الذمة فهو
متكلم واحد
خلاف بين الأصوليين هل الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد أو لا يشهد وعلى القول بأنه يشهد هل يجوز عليه الخطأ أو لا يجوز عليه الخطأ وإذا قلنا إنه مخطئ فإنه لا يقر
على خطأ
هي خلافة الأصوليين الأصح أنه يشهد وأنه لا يقر
على
الخطأ أنه يشهد وأنه إذا لم يوفق في الشهاد ينبه سريعا إلى الصواب ويدل على ذلك قصة الأسرى ديال البدر ما كان النبي أن يكون الأسرى
يدخلنا في الأرض
وقصة الله بن مكتوم حبسه وتولى في العلماء والآية الأخرى عبد الله عنك فيما أذنت لهم سيتبعنا الذين صدقوا وتعالى بالكاذبين ولكن إذا قلنا إنه ليس شهيد فما يقوله بعد نزول القرآن إلا هذا نعتبره وحيا نعتبره
وحيا
فإذا كان وحيا فهو من الله عز وجل فهو المتكلمون
واحد
متكلم واحد وهنا هذه جينا أيضا بحث الحديث النبوي مع الحديث القدسي فالحديث هو إذا قال إلا أهل الذمة يكون أوحي إليه بالمعنى دون الله فاللفظ من عنده ولهذا لا يعتبره قرآنا لهذا لا يعتبره قرآنا تقول المحلي هو تخصيص واستثناء صحيح ولكنه لا يعتبره قرآنا لماذا؟ لأنه لم يوحى إليه
بلفظه
لم يوحى إليه بلفظه وإنما أوحي إليه بمعنى فنطق به بلفظه هو فلهذا نعتبره وحيا من الله عز وجل فالمتكلم
واحد
لأنه مبلغ عن الله عز وجل ولكنه ليس له صفة المستثنى منه لأن المستثنى منه أوحي إليه على أنه قرآن وهذا أوحي إليه الأول بلفظه وهذا أوحي عليه
بمعنى
هو إذا تخصيص صحيح ما ادعاه المحلي رحمه الله تعالى من انه يعتبر تخصيصا قطعا شكك فيه كثير من المسؤولين قبله وقالوا انه لا يعتبر تخصيصا انه لا فرق بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما يقوله غير الرسل، وأن الخلفاء جار في الجميع، والخلفاء جار في الجميع. ولهذا إذا كان من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان العام من الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء تخصيص من غير الرسول، حال ذلك الحديث الإذخير لما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم نبات مكة، قال صيدها وخشاشها نباتها حرام، قال العباس إلا الإذخير يا رسول الله، إلا الإذخير
العباس
ابن عباس كذا نزلت كسر مشي في مستوى ديال العباس، قال له إلا الإذخير يا رسول الله. فإذا هو حرم شجرة مكة بصفة عامة، ولكن الرسول قال إلا الإذخير يا رسول الله، فأعادها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إلا الإذخير. فمعنى هذا أنه أقره على هذا الاستثناء، وكان هذا تخصيصا بقول ابن بقول العباس أو بقول الرسول صلى الله عليه وسلم،
بقول
الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى أنه لو سكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكرر الاستثناء ولم يقول إلا الخير لدخل في هذا الخلاف الذي ناقشه، وهو هل لابد من اتحاد المتكلم أو لا يشترط اتحاد المتكلم، وأن تقرير المتكلم المستثني هو بمثابة استثنائي هو مباشرة. هذا إذا معنى قوله وهو الإخراج بإلا وحدة أخواتها
المتكلمين
واحد، الإخراج من متعدد، قلنا الإخراج سواء كان من عام أو كان من عدد، المهم أن يكون المخرج منه قابلا ل محل جعل الشراكة استثناء، حاول أن يجعلها استثناء، وأنه إذا كان استثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول القرآن، بما أن القرآن وحي من الله عز وجل وما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، المتكلم واحد، المعرض أن يقول المتكلم واحد إما حقيقة وإما حكما، لأنه جعل أن ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل وتبليغ عن الله عز وجل، فإذا هو بمثابة المتكلم الواحد. ولكن بالنسبة للبشر لا يمكن أن نقول إنه بمثابة متكلم واحد، وهما متكلمان قطعا. ولهذا صحيح وما صدر به المؤلف أنه لا يعتبر استثناء وتخصيصا إلا إذا كان متكلم واحد، أما إذا كان من متعددين فلا أثر له، وهو لغون في الكلام لا ينبني عليه أي حكم. هذا إذن حقيقة الاستثناء، وهو قوله هو الإخراج
إلا إحدى أخواتها من متكلم واحد
وقيل مطلقا ثم قال
ويجب اتصاله عادة،
اتصاله عادة، هذه شروط صحة الاستثناء. أولا هو ما قاله أن يكون من متكلم واحد، فإذا كان من أكثر فلا يعتبر استثناء ولا أثر له في التخصيص. الشرط الثاني هو اتصاله عادة، اتصال عادي، وأن لا يفصل بين المستثناء منه وبين الاستثناء كلام أجنبي، أما إذا فصل بينهما هو ضروري سؤال وما شابه ذلك من الأشياء الضرورية التي تطرا على اللسان وتقطع كلامه، فهذا لا يعتبر ذلك فصلا. نعم إذا ما كان هناك فصل بقصد التذكر، إذا جاء بالاستثناء منه، جاء بالجملة خالق خمر خمر ثم بدأ يفكره ثم جاء بالاستثناء، فالفاصل إذا كان بقصد التذكر فإنه يضر. إنما
قالوا السنة تخصص عام القرآن وتقيد مطلقة، فإذا كانت السنة لا تخصص، قالوا بأن السنة تخصص العام أو عام القرآن.
هذا
منفصل،
هي السنة كلها هي منفصلة عن ليست من المتكلمين.
هذاك في المفصل احنا قلنا الان سنتكلموا على المخصص المختصين الذي هو الاستثناء. اما السنه التي يقولون عنها انها تخصص وتقيد هذه السنه مستقله جمله كامله حال ذلك الميتة جاء هو الطهور معه الحل الميتة ما قالش لما قال تعالى حرم ذلك الميتة قال الا السماء لا هذا الكلام جاء في مناسبه خاصه سؤال خاص اذا جاء بعد هذه الايه او قبل هذه الايه لان الخاص من السنه يخصص العام تقدم وتاخر الا انه اذا كان لم يقع العمل فهو مخصص واذا جاء بعد العمل فهو ناسخ. المهم اننا ناخذ بالخاص ناخذ به على انه مخصص وناخذ به على انه ناسخ دائما نقدم الخاص على العام ولكن تاره نقدمه بصفته مخصصا وتاره نقدمه بصفته ناسخا هذه غادي يجينا مساله نتاخر الخاص على العام نسخ العام والا
نخصص
المهم دائما الخاص هو اللي تاخذ إذن هذا الموضوع مع رسول
استثناء
ربنا تعالى مثلا
نعم في خصوص الاستثناء هادشي في خصوص الاستثناء الاستثناء
لا الاستثناء كلام كما قلنا غير مستقل كلام غير مستقل مش من باب السنة مستقلة مش كلام تام بنفسه فهو كلمة واحدة تعقيب أو تخصيص لعام نزل هنا تقولوا واش نعتبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من عنده وان ما قاله هو وحي من الله عز وجل فاذا هذه ما قاله وما نزل متكلمهما واحد هو الله الرسول ماشي ديالو مبلغ فقط لاحظ كيف تيقول المحلي تيقول انما هو مبلغ انا هو لم يستني هو القرآن قال خسر المشركين الله تعالى قال أنزل عليه خسر المشركين وأنزل عليه إلا أهل الذمة ولكن خسر المشركين نزل بالغضاء بالإعجاز وقوله إلا أهل الذمة نزل عليه بمعنى ولم ينزل عليه بالغضاء فإذا الرسول هنا ليس هو المستني وما عنده تضر قيل له اقرأ سلم المشركين وقيل له ايضا قل الا اهل الزمان فالمتكلم واحد فقط هنا ما عندناش متكلم متعدد بخلاف اذا كان شخصان قلت انت خرج القوم وقال هذا الا فلانا هنا هو ما تبلغش عنك انت قلت ما تعتقده او ما عرفته هو عقب عليه أنك نسيت أو تجاهلت واحدة جزئية يجب إخراجها فإذا هنا متكلمان وليس متكلمون واحد وبهذا الموضوع ديال الاستثناء الوارد من الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الآية القرآنية لما تقول أن الرسول لا يجتهد إنه إلا وحي يوحى وإنما يقول ما أوحي إليه قد أصبحنا أن المتكلم واحد فقط هو الله إذن هذا يدخل تحت قول المؤلف من متكلم معه هذا شيء يدخل تحت قوله وقيل مطلقا هذا اللي ما يقول المحلي بعد ما قرر الخلاف قال نعم إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه سيقول في قوله من متكلم واحد إما حقيقة وإما حقيقة وقوله وقيل مطلقا لما تكون المتكلم متعدد حقيقة كل واحد منهما يقول كلاما هذا تقول خام الخوف والاخر تقول له الا زيد حل قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم حرم شجره مكه فقال العباس الا الخير العباس ما كانش مبلغ عن الرسول هذه رغبه بداها قالوا الخير نحتاج الى متانا تترحموا بها الموتى وتحتاج ايضا للحداده شعلوا بها النار اذا هذه الحاجة اللي استذكرها العباس غابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بتحريم شجرة مكة ذكروا قالوا إلى الخير؟ قالوا نعم إلى الخير. فإذا العباس كان مبلغا عن الرسول، وش مبلغا عن الرسول؟ هذا رأيه هو، ظهر له أنه ينبغي إخراج الخير من الحكم، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، فهما متكلمان حقيقة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد نفس الاستثناء لإشارته إلى أنه يوافق على اقتراح العباس في إخراج الإذكار من الحكم العام.
إذا أقره ضمن الناس السكوت،
هنا غادي يجينا خلاف ما سيأتي في التقرير.
يعني إخراج يكون صحيح إذا أقرأ وسكت،
هذا يكون صحيح، هذا يكون صحيح. وهذا بحال ذيك الحديث أيضا، هنا عدد من الأحاديث جاءت على هذا النمط، الحديث ديال الشهادة قتل في سبيل الله يكفر كل شيء، فجاء جبريل وقال إلا الدين، إلا الدين. إذن هذا استثناء من متكلمين غير المتكلم الأول، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن جبريل فكان ذلك استثناء مقبولا وصحيحا. إذن احنا الآن تنقل استثناء لابد أن يكون المتكلم
واحد،
مش يكون كلام واحد، سيكون كلام واحد. احنا ليش نقول لابد ان يكون واحدا؟ لان احنا قلنا في الحقيقه المخصص هو المتكلم، المخصص هو المتكلم. نعم تيطلقوا الاصوليون المخصص على معتقد التخصيص، على المشاهد تيقولوا خصصه مالك او خصصه الشافعي او خصصه ابو حنيفه، ولكن هنا مش معناه انه هو الذي احدث التخصيص، ولكنه اعتقده بناء على الدليل الذي وصله، لا مش ارادته، لا اعتقاد. معنى الشهاد أداه إلى أن العام مخصص بكذا، فتخصيص الشافعي مثلا أو تخصيص مالك أو أبي حنيفة لعام من عمومات القرآن والسنة مش معنى أنه هو منشئ التخصيص، بل معنى أنه معتقد التخصيص، لأن المخصص يطلق بهذه الإطلاقات الأربعة، يطلق على المتكلم، على الإرادة، يطلق على الدليل، ويطلق على المشهد الذي يعتقده التخصيص. ولكنه لماذا يعتقد التخصيص بناء على الدليل الذي وصل إليه؟ إذن نقطة أخرى لما تنقل الآن شرط
اتصاله عادة،
اتصاله عادة، إذا لم يتصل عادة فهو لغون ولا أثر له. هذا هو ذنب جمهور العلماء الأصوليين و مجمعون على هذا، أنه لابد أن يكون متصلا. ابن عباس روية هنا أقوال في ذلك حكى المؤلف، قيل شهر وقيل سنة
وقيل أبدا،
أبدا. معنى أنه يجوز للإنسان أن يستثني داخل شهر على القول الأول، أو داخل سنة على القول الثاني، أو طول حياته ما لم يموت. وقش مستذكر له الحق بأن يستثني. مذهب ابن عباس هذا قابله العلماء بتحفظ، منهم من أوله ومنهم من اعترضه. بعضهم أوله وقال إن ابن عباس أراد أنه نوى الاستثناء في البداية، النية موجودة، ولكن الإعراب عن هذه النية تأخر، وعندما نطق بالعام قصد خروج بعض أفراده من الحكم. فنية إذن موجودة مسبقة عند ورود العام، ولكن التعبير عن هذه النية جاء متأخرا، عقدة حمله بعض الأصوليين لأجل أن يحب الاعتراض على ابن عباس، وحمله آخر على ظاهره، وأنه يجوز تأخيره إلى شهر وإلى سنة وإلى غير مدة طول الحياة، وإن لم ينوي عند النطق بالعام. وهذا القول على هذا الوجه رده الأصوليون من وجوه متعددة. ردوا أولا أنه مخالف لما أجمع عليه علماء العرب، أنه لابد من اتصال المستثنى بالمستثنى، ليل ربي صلوه عنه. كما ردوا أيضا بأنه لو كان استثناء مفيدا نافعا لما فرض الله تعالى الكفارة، لما يقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام، هنا لو كانت لو كان استثناء مفيدا لما أوجب الكفارة لو قال له استثني. وفي الحديث الصحيح أيضا أن صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه أو فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير على اختلاف الروايات. المهم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى حل اليمين ورأى ليأتيه ما هو خير، ولم يذكر له الاستثناء، والاستثناء أخف على المرء في حل يمينه. لو كان الاستثناء صحيحا بعد انعقاد اليمين لأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحل وقال له فليستني. ولهذا قال الفقهاء كان مرة بغداة فسمع حوارا منهم من يقول بين جاريتين ومنهم من يقول بين بقالين، يقول أحدهما للآخر أو تقول إحداهما الأخرى مذهب ابن عباس باطل في الاستثناء ولو كان صحيحا لما قال الله تعالى لأيوب خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحلل، لقال له استثني. وابن عربي يحكي عن نفسه أنه سمع جاريتين، والشيرازي يحكي عن نفسه أنه سمع بقالين، فقال بلد في هذا المستوى العلمي الجارية تعترض على ابن عباس أو البقال يعترض على ابن عباس لا ينبغي أن نجر. أنا أنه كان يريد العودة إلى بلده، ولكنه لما سمع هذا الحوار من الجاريتين أو من البقالين رغب في البقاء وقال هذا بلد علمين العلم فيه وصل إلى طبقة الشعبية الدنيا ويستطيعون أن يناقشوا ابن عباس في أفكاره. إذن هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا سيقول لو أن مذهب ابن عباس كان صحيحا لا بطلت الإقرارات وكل الالتزامات، كل الالتزامات تصير باطلة بمعنى أنه يقر ثم يستثني أو يلتزم ثم يستثني. ولهذا يرى أن هارون الرشيد سأل أبا يوسف صاحب أبي حنيفة سألوا عن مذهب ابن عباس في الاستثناء، الخلاف كان قويا بين الناس في هذا الاستثناء، وكثير من الناس كان يعجبهم مذهب ابن عباس لما فيه من توسعة وأن الإنسان يمكنه أن يستثني متى شاء وأنه لا يلجأ إلى إخراج الكفارة ولا يلجأ أيضا إلى الالتزامات ولا غير ذلك، فرآه سهلا ميسرا يستجيب مع تسهيلات الشريعة الإسلامية. فسأل هارون الرشيد أبا يوسف عماد بن عباس فقال له إنه يجوز الاستثناء أبدا، فقال له عليك به احتبه التزمه، فقال له إذا طبقناه ضاعت بيعته. كيف؟ قال له تأخذ البيعة فإذا خرج استثناه، فقال له اكتمه ولا تفتي به. هنا يعني مشاهد الحوار بينه، ولكن الاثر ديال هذا هو وخطورتها وانها لا تبقى مصداقيه لاي عقود واي التزامات. الاقرار لا اثر له، اليمين لا اثر لها، كل شيء يصدر عن الانسان يمكنه ان يحله متى شاء، كما انه يقولون انه لا يقع هناك فرق بين صدق وكذب. معنى هذه الاعتراضات كلها على هذا القول تجعله قولا ضعيفا جدا، ولهذا بعضهم قال ان ابن عباس لا يمكن ان يقول هذا، واول كلامه كما قلنا ليكون قريبا من القبول، ليكون قريبا من القبول، لانه اذا نوى كل ما هناك قد يكون استثناء وقع عند النطق باليمين او النطق بالاقرار او ما شابه ذلك، ولكنه تأخر الإعلان عن ذلك وهذه جناء خلاف في تلفظ بالاستثناء هل هو شرط أو ليس بشرط. نحن عندنا أنه لفظ به شرط وهؤلاء لا يرون أن التلفظ به شرط وأن النياسة كافية إنما الأعمال بالنية كما هو معروف. إذن هذه الأقوال الثلاثة من سبل عباس هي كما ترون شاه سنة أبداً. مستند بن عباس في هذا الموضوع يقولون هو قوله تعالى
ولا تقول
ولا تقول
أن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا الله واذكر
أولا تقولوا أن ابن عباس هناك بعض الآراء ترى أن ابن عباس لم يقل هذه الأقوال من سبت إليه في الاستثناء وإنما قالها في الشرط إن شاء الله إن شاء الله لأن مستنده هو هذه الآية. هذه الآية تقول تعالى لا تقول أن شيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا نسي الإنسان أن يقول إن شاء الله فليقولها عند تذكره ولم يحدد القرآن زمنا للاستدراك. تقول اذكر ربك اذا نسيت اذكر ربك اذا نسيت قل ان شاء الله اذا نسيت فخش. لم يقل بعد شهرين ولا بعد سنه ولا ابدا انا عندما تتذكر عد وقل ان شاء الله. فاذا موضوع هذه الايه في الاخبار مش في اليمين. الايه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مش في البولين لأن الرسول لم يخبر عنه يعني سئل عن هذه الأشياء فقال سأخبركم ولم يقسم ولم يحلف